بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلي الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فتاوى الرحمة. وقبل أن نبدأ البرنامج حتى تأتي الاتصالات، فعندنا سؤال مهم في هذه الأوقات وتلك الأزمان، ألا وهو: كيف يواجه المسلم الفتن؟ نحن نعلم إخواني وأخواتي أن الابتلاءات وأن الفتن لا يخلو منها عصر من العصور، فالفتن التي تعرض لها المسلمون الآن تعرض لها المسلمون من قبل، بل ومن قبل قبل، ومنذ أن وجد حق على ظهر الأرض، والصراع قائم بين الحق والباطل، ولا تنتهي عجلة الصراع بين الحق والباطل أبدا حتى يفصل الله سبحانه وتعالى بينهما في آخر الزمان، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى روحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. لكن الذي يعنينا من ذلك كله: كيف يواجه المسلم هذه الفتن التي هي قائمة في كل عصر ولن تتوقف عجلتها؟ كيف يواجهها المسلم؟ فنقول: أولا، يواجهها بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالتمسك بشرع الله عز وجل. وليس علينا أيها الأحبة في أي عصر من العصور وفي أي وقت من الأوقات، مهما تفاوتت وعلت هذه الفتن واختلفت، إلا أن نواجهها بالسنن الشرعية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نواجه بها، بطاعة الله تبارك وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل والقيام بالعبودية الحقة له تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم واجه أعداءه يوم بدر بدعاء وتبتل ولجوء إلى الله تبارك وتعالى، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه فقال: هون عليك يا رسول الله. وواجه أعداءه يوم الأحزاب باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أيضا، وواجه الأعداء في كل حلقة وفي كل حلبة من حلبات السباق باللجوء إليه سبحانه وتعالى والدعاء. فأول أمر أيها الأحبة من الأمور التي يواجه بها المسلم الفتنة أن يتمسك بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالسنن الشرعية، ونتم إن شاء الله بعد أخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايزة أسأل، نحن في تونس ما عندناش بنوك إسلامية، فبدنا نشتري بيت، يعني كيف، إيش الحل؟ يعني نحن ساكنين في بيت كي ما فيش حد يعني يقدر يعطينا يعني فلوس عشان نشتري فيه بيت، إيش يعني الحل لو سمحت؟
طب الحل يعني أنتم ما عندكم أموال؟ طيب ماشي. نعم، فأول مسألة يواجه بها وأول عنصر يواجه به المسلم الفتن أن يواجهها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يثبت على طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يتذبذب ولا يتزلزل موقفه، بل يبقى صامدا عالما أن الله سبحانه وتعالى ناصره، ولا يغير من الوسائل الشرعية إلى غيرها، ولا يلجأ إلى قوى غرب أو شرق مثلا إذا كان ذلك فيه إضاعة لدين الله سبحانه وتعالى وتساهل في التمسك بدين الله تبارك وتعالى. وذلك حاصل وحصل لهذا الشاب الذي واجه فتنة ما أعظمها، وواجه طاغية ما أقواه، بل نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الطاغية الذي سيخرج في آخر الزمان أنه طاغية ليس له نظير في تلك الفتن التي تعرض على هذه الأمة، بل في الأمم كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. نعم، فتنة الدجال أعظم الفتن التي يواجه بها أهل الأرض، ولهذا ليس نبي من الأنبياء إلا حذر أمته فتنة الدجال، مع أن الدجال لا يخرج إلا في آخر الزمان وفي آخر زمان أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حذرت الأنبياء جميعا تفخيما لشأنه وتعظيما لشأنه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، وقال كما جاء في الصحيح: إن يخرج فيكم فأنا حجيجه، أنا حجيجه، وإن لم يخرج وأنا فيكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن لم يخرج وإن خرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله سبحانه وتعالى خليفتي على كل مسلم. خفض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع، حتى ظن الصحابة أن الدجال خلف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم شأنه، والنبي يعلم أنه سيخرج في آخر الزمان، ومع ذلك يلقى شابا مؤمنا تقيا يعرض عليه من الفتن ما يعرض، فلا يأبه هذا الشاب ويقول له: أنت الدجال، أنت الدجال الذي وصفك لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقتله ويضربه بسيفه حتى يجعله طائفتين، طائفة في اليمين وطائفة في الشمال، ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم سليما صحيحا، فيقول: أما أنا لك أن تؤمن بي؟ يقول: والله ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت الدجال. لأن هذا الشاب عنده ثوابت، هذا الشاب يسير على السنة الشرعية، على طاعة الله سبحانه وتعالى، متمسك بالنص، عالم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتذبذب ولم يتحول ولم يتغير ولم يأبه إلى تلك الأمور المبهرة والخارقة للعادة التي شاء الله تبارك وتعالى أن يجريها على الدجال. ومع ذلك قال: ما ازددت فيك إلا يقينا. هذا هو الثبات الذي نريده على طاعة الله، ونواجه الفتن بهذا الثبات، ونعلم أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. ازيك يا شيخ؟
تفضلي.
دعوتي الغزة،
نسأل الله أن ينصرهم.
آمين يا رب. نعم. العالمين. لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
انت عندها 16 سنة وعايز اكتب لها، اكتب كتابها يعني. ومانعين هنا بيقولوا السن 18 هو الكتاب. ينفع في الاسلام حاجة زي كده؟ عايز الحل بس.
طيب.
وسؤال تاني، الله يرضى عنك ويرضيك يا رب، طمنا على الشيخ محمد حسن لانه ما بيظهرش في البرامج بتاعته.
بخير ولله الحمد، بخير ان شاء الله،
ربنا يطمنا دايما يا رب.
الله يبارك فيك. طيب، معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ اسلام،
اهلا وسهلا.
مسايد مصر. كنت بسأل سؤال. في شركة حطمنا وديعة في البنك، فالوديعة ديت فوائد، اللي البنك ممكن برع بالأهل غير الصلاة؟
الصوت بيقطع، أعيد السؤال تاني.
الوديعة،
أيوة،
هي وديعة في البنك عليها فوائد، ممكن أتبرع بالفوائد للأهل غير الصلاة؟
طيب،
شكرا،
الله يبارك فيك. تابع معنا. طب، معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا شيخ، في بعض المصالح الحكوميه كده عندنا، فعشان يعني تتوظف فيها وكده مفيش الا طريق واحد بس، انك بتدفع فلوس لمثلا واسطه معينه، فعن طريق الفلوس دي مثلا مبلغ كده معين 15000 20000 تدفعها الواسطه دي بتعينك.
نعم.
فهنا ممكن يكون مجالك وممكن يكون مش مجالك.
نعم.
يعني هي بيبقى المرجع الاساسي الموضوع ده الفلوس، فممكن يكون مجالك وممكن يكون مش مجالك.
نعم نعم.
فحضرتك يعني انا يعني كنت سالت بعض الناس فقال لك يجوز، لانه ما لهاش غير الطريق دي، ما فيش تعيين الا بالطريقه دي، يبقى انت لو ما عملتش كده مش هتتعين. وفي البعض قال لك لا، دي رشوه، لانه يعني المرجع الاساسي فيها الفلوس. طيب. مش المرجع اللي هو التخصص.
طيب، تابع معي.
فعايزين نعرف يعني ايه الصواب. جزاكم الله خير.
ان شاء الله، تابع معي، بارك الله فيك. طيب، معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ هشام،
اهلا وسهلا، تفضل.
حضرتك معايا سؤال بس عن الصوم.
ايوه.
حضرتك، انا والدتي عندها في حدود 62 سنه. تمام. ولدت اخويا يعني الكبير من 40 سنه كده، فصامت في فتره شهر رمضان. وكده اخ تاني يعني برضه فتره شهر رمضان، فعليها 3 شهور من زمان يعني. فهل دلوقتي عليها القضاء ولا ايه؟ ولا الكفاره؟
وهي تستطيع الان القضاء ولا ما تستطيع؟
هي دلوقتي بتستطيع، يعني هي اصلا متعوده، اصلا تقول تصوم اثنين وخميس وثلاث ايام.
أيوة.
البعض، ف وتصوم شهر المحرم كله دلوقتي.
طيب تمام.
فهل عليها الكفارة ولا القضاء ولا القضاء والكفارة؟
طيب تابع معي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل
الشيخ.
تفضل.
عندي سؤال بالنسبة رجل طلق امرأته بعد الطلاق وقع أعطته هبة مليون دينار.
بعد الطلاق ماذا صنع؟
مليون دينار. قبل الطلاق أعطته هبة مليون دينار وبعد الطلاق طالبت بها.
تقول خفض.
فما الحكم في هذه المسألة؟ جزاك الله خير.
طيب لو سمحت خليك معي. خفض التلفاز، خفض صوت التلفاز وأعد السؤال.
نعم. رجل طلق، رجل أعطته امرأته مليون دينار.
نعم
مليون دينار وبعد حدوث الطلاق أرادت منه المبلغ مليون دينار.
نعم. طيب هي أعطته.
فما الحكم في هذه المسألة؟
طب هي أعطته المبلغ على أي وجه؟
الله خير.
أعطته المبلغ يعني قرضا ولا هبة؟
هبة.
هبة لا تريده.
نعم
نعم تابع معي.
نعم شيخ.
طيب تابع معي. فنقول أيها الأحبة، أول أمر من الأمور التي يواجه بها المسلم الفتن أن يواجهها بطاعة الله سبحانه وتعالى والثبات على طاعة الله تبارك وتعالى. وليعلم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن النصرة على الأعداء إنما تكون باللجوء إلى الله وبطاعة الله تبارك وتعالى، وأن التمكين لا يكون إلا بذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بشيئا. فأول أمر ندل الأمة عليه في اللحظات العصيبة، في لحظات الفتن، أن نثبت جميعا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الله سبحانه بيده الملكوت وبيده مقاليد كل شيء. ولو شاء الله تبارك وتعالى بقوله كن لقلب الموازين، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة. فما عند الله لا ينال إلا بمرضاته، ما عند الله لا ينال إلا بالسير على الأسباب الشرعية وعلى الوسائل الشرعية التي دلنا عليها الشرع. فلا ينبغي أن نضطرب وأن نتذبذب وأن نتغير في لحظات الفتن ونقول ماذا صنع الله لنا أو ماذا كذا أو كذا، والعياذ بالله من هذه الألفاظ التي تخرج الإنسان من الدين. بل عليه أن يلتزم طاعة الله سبحانه وتعالى مهما كانت الفتن عظيمة. الأمر الثاني أن ندعو الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الناصر. نعم هو الناصر وحده، الله تبارك وتعالى هو الناصر، لن ينصرنا أحد سواه سبحانه وتعالى. حتى ولو جعل من قوى البشر من يقف معنا فبإذنه سبحانه وتعالى وبأمره وبتقديره، فالنصر من عند الله، فلا نلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا أيها الأحبة إلى ثبات موسى عليه السلام حينما طارده فرعون ولم يبقى أمامه إلا البحر، إلا البحر والعدو من خلفه. أي ابتلاء أعظم من هذا وأي فتنة أحكم من هذه؟ حتى قال أتباع موسى: إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام بقلب الواثق بنصرة الله سبحانه وتعالى: كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا يجرنا إلى الأمر الثالث الذي ينبغي أن نواجه به الفتن، وهو أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين وأن العاقبة للمتقين. ولو كان بين يدي هذه العاقبة من الفتن والمحن، فهل كانت أحد التي هزم فيها المسلمون قاسمة الظهر فلم يقم للمسلمين دولة بعدها؟ بعد أن ذبح الصحابة وقتل الصحابة؟ لا وربي، وإنما كان درسا استفاد منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا منه أصلب ما كانوا، وكانت النصرة لعباد الله المتقين. وقال سبحانه وتعالى: والعاقبة المتقين. نعم، وكذلك نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله سبحانه جاعل العاقبة للمتقين، لكن متى ستكون العاقبة؟ متى نصر الله؟ هذا في يده سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يعلو صراخنا وأن نتذبذب وأن نطرح حلولا لم ينزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وأن نبتعد عن الوسائل الشرعية أبدا. نحن قوم عباد لله تبارك وتعالى في السراء والضراء، نعم، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، في لحظات النعم وفي لحظات المحن. نحن قوم نتعبد الله سبحانه وتعالى، وإلا فالنصر من عند الله. كم تكوى قلوبنا، وكم تدمع عيوننا، وكم تقشعر جلودنا على مناظر المسلمين هنا وهناك شرقا وغربا حين تراق الدماء وحين تطير الرقاب. فالله سبحانه وتعالى أرحم بهؤلاء منا. إذا كنا نحن البشر نحدث هذه الرقة وهذا التعاون وهذا الائتلاف وتلك المودة، إذا كان يحصل منا ذلك فما بالنا برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما بالنا برب العالمين؟ إذا فلنعلم ولنثق في اللحظات العصيبة بنصرة الله، وألا ننسى هذه الثوابت أبدا مهما طالت الفتنة ومهما عظمت، أن العاقبة للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لن تقوم الساعة حتى يلتقي المسلمون واليهود، فلمن تكون العاقبة؟ ولمن يكون النصر؟ يكون للمسلمين إن شاء الله، يكون للمسلمين إن شاء الله، نعم يكون للمسلمين، حتى ينطق الحجر والشجر، يتفاعل الكون كله مع المسلمين. يا مسلم، يا عبد الله، تعال ورائي، يهودي فاقتل. هذه مبشرات ينبغي أن ننثرها في لحظات المحن وفي لحظات الفتن، حتى لا تيأس قلوب، نعم، حتى لا تيأس قلوب ولا نظن بالله سبحانه وتعالى الظنونا. لا وربي، إن ربي ناصر عباده، وإن ربي سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا. كيف والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والأمر الرابع الذي نواجه به هذه المحن وتلك الفتن أيها الأحبة، أن نطلع على سير الأولين، أن نطلع على أخبار الماضين. فلماذا نفصل تاريخنا اليوم عن التاريخ الماضي؟ لماذا؟ هل هذه الحلقة التي نعيشها الآن حلقة ليس لها نظير في من كان قبلنا؟ أبدا وربي، هذه حلقة موجودة، هذا الصراع موجود أبدا دائما. أليس اليهود هم اليهود الذين غدروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هموا بسم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، الذين نقضوا العهود واتفقوا مع أعدائه يوم الأحزاب؟ أليس المسلمون في جميع العصور قد أنفقوا من أرواحهم مئات الألوف بل ملايين؟ فلنطلع على أخبار الماضين وننظر إلى حيثيات النصر وإلى أسباب الهزيمة. نعم أيها الأحبة، ننظر إلى حيثيات النصر كيف يأتي، وننظر إلى أسباب الهزيمة كيف تكون الهزيمة. هذا الذي ينبغي علينا ويتعين علينا، وإلا لسنا منصورين بقوتنا ولا بعدادنا، وإن كنا مأمورين أن نعد القوة، لكن الله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله، ولا ينصرن الله من ينصره. فهذه أمور ينبغي أن نتناصح بها، وألا نفقد أعصابنا، وألا نفقد توازننا، ونناقش القضايا في لحظات الفتن، وأن نضع لها منظورا غير منظور الشرع أبدا. فما واجه به المسلمون الأوائل من سلفنا الصالح وكانت لهم النصرة والعاقبة، أعداءهم فلا بد أن نواجه أعداءنا اليوم. أخواتنا اللواتي يدمعنا، وأخواتنا اللواتي يعطينا من حليهن الآن مشاركة لإخواننا في غزة وفي فلسطين. لماذا أنت متبرجة؟ لماذا أنت متبرجة؟ لماذا تخرجين بالبنطال؟ لماذا تخرجين بالملابس الضيقة؟ ألست عالمة بذلك أنك من صناعة اليهود؟ وهل يحاربنا اليهود إلا من أجل الدين؟ ما حاربنا اليهود إلا من أجل الدين. وإلا لو تركنا ديننا وتركنا استقامتنا فإننا سنكون قوما محبوبين إليهم. قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا التبرج من سيم اليهود ومن سيم أهل الشرك والكفر والعياذ بالله، هذا التبرج. فكيف يا أختي تذرفين دموعك وأنت متبرجة، تذرفين دموعك وأنت تاركة للصلاة، تعطين من حليك وأنت بهذا الحلي تظهرين به فتفتنين الناس والشباب؟ ألست بذلك من صناعة اليهود؟ وأنت أيها الأخ الذي تضع أموالك في البنوك الربوية، ألست تدعم بذلك اقتصاد اليهود؟ ألست بذلك قرة عين لهم؟ يا إخواني يا إخواني يا إخواني ويا أخواتي، المسألة أكبر من هذا كله. المسألة أكبر من أن ننفق أموالا، من أن يعني نتعاطف تعاطفا مجردا عن التطبيق والعمل. نحن نريد أن نكون أمة مطيعة لله سبحانه وتعالى. وأبشروا النصر قادم، أبشروا العاقبة المتقين. لكن اليهود يضحكون علينا. أقرأ منذ أيام قليلة خبرا ورد في إحدى الجرائد ينقل عن جريدة إسرائيلية مشهورة هناك. انظروا يا اليهود سبحان الله، جريدة إسرائيلية تنشر خبرا لا أظن واحدا منا يلتفت إليه، تنشر خبرا أنه في إحدى المباريات التي أقيمت في مصر، مباريات كرة القدم بين ناديين مرموقين معروفين، وكان قبل المباراة حصل أن نزل الجميع بفانيلة وبقميص يعني واحد يحمل التعاون مع أهل غزة، ووقف الجميع حدادا على أرواح الشهداء. الذي ينقل هذا الخبر مين؟ الإسرائيليون أنفسهم في جرائدهم، فيعلقون مستهزئين ساخرين أنه ما انتهت هذه المباراة لهؤلاء الذين لبسوا الفانيلات تعاون مع أهل غزة والذين وقفوا حدادا بغض النظر عن مشروعية ذلك أم لا، الذين وقفوا كذلك متعاونين متآلفين مع أهل غزة، أنه ما انتهت المعركة حتى تحولت المعركة في أرض الملعب وفي مدرجات الملعب إلى معترك عظيم بين الطائفتين وبين الفريقين. فإسرائيل تسخر، أهكذا يكون المسلمون؟ هذا هو موقف المسلمين. فنحن لا نريد هذه المواقف في كرة القدم ولا في الفن ولا في كذا، كل يتعاون وتعاطف من غير استقامة. التعاطف شيء طيب، لكن لابد أن نواجه الفتن بما واجه به النبي صلى الله عليه وسلم، فيا ليت قومي يعلمون. طيب نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
لو سمحت يا حضرة الشيخ، أنا جوزي كان متوفي، وبعد ما توفى يعني قبل ما أكمل العدة طلعت الحج.
طيب.
وكان جوز بنتي معايا محرم وبنتي، فهو عليها كفارة ولا حاجة؟
طيب تابعي معنا بارك الله فيك. طيب اتصال معنا، اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة حضرتك، طبعا احنا بنتعامل بكل ما يعني ربنا يفتح علينا من نصح وينصح وإرشاد، وبنحاول نصلح فعلا من حوالينا عشان ربنا
الحمد لله. انقطع الاتصال. طيب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ هشام.
نعم.
أنا أم عبد الله من الشرقية.
تفضلي يا أختي.
عايزة أسأل حضرتك، هل إن إحنا لما نحط العش العادي دوت للطيور حرام ولا حلال؟
طيب نعم.
أمين شكرا. السلام
عليكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ عندي لك ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز عندي زكاة ولي معينة منزلية ويتيمة ولها أخت ومنزلهم عند المطر يقطر يجري بالماء، يعني هل تجوز بالإصلاح المنزل لهذه المعينة أم لا؟ سؤال ثاني، شيرت زكاة أيضا، هناك أرملة ولها أطفال ولا تصلي، هل يجوز أن أعطيها الزكاة أم أشتري لي بها معناها مواد غذائية أو أي شيء؟ سؤال ثالث، عندي صهري معلم مدرس ولا تكفيه معناها الشهرية متاعه، ويحب يمشي يخرج للخارج، يخرج لفرنسا للتدريس في فرنسا في بعثة حكومية، لكن في تونس لا يبعثون إلا معناها يعطي فلوس، هو من حقه لكن الأولوية للي يعطي فلوس، هل تجوز هذه أم لا؟ ولا وجزاكم الله خير. سلام سلام عليكم.
عليكم السلام خير. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ هشام؟
الله
يحفظك. طيب
تفضل.
انا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينصر اهل غزه.
أيوة.
واطلب من اخواني واخواتي بالدعاء ومع الدعاء طبعا تغيير انفسنا، وننصر الله سبحانه وتعالى في حياتنا وفي كل اعمالنا ومعاملاتنا ان شاء الله، وربنا يتقبل ان شاء الله باذن الله منا ان شاء الله صالح الاعمال. امين يا رب العالمين. كنت ليه بس استفسار عند حضرتك صغير بالنسبة للأشياء اللي بتبقى مكتوب عليها كلمة الله لفظ الجلالة، يعني ما فتحت مثلا شوكولاتة ولقيت مكتوب فيها
نعم اتصال انقطع،
ان اعمل فيها ايه؟
نعم
اسيبها زي ما هي ولا اكلها ولا اعمل فيها ايه؟ الاشياء من هذا القبيل يعني.
مطبوع.
وجزاك الله كل خير.
نعم مطبوعه على الحبه نفسها، حبه الشوكولاته.
ايوه انا فتحتها لقيتها مطبوعه على حبه الشوكولاته بالالوان المختلفه بتاعه الشوكولاته الله.
نعم طيب
لفظ الجلاله. اعمل فيها ايه؟
طيب تمام
وجزاك الله كل خير.
طيب نجيب عن هذه الاسئله ما تيسر منها ان شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الأول الذي ورد إلينا من أخت تريد شراء منزل لها وليس عندها مصدر تستطيع الشراء به إلا عن طريق البنوك، وهذه البنوك غير إسلامية، فهل يجوز لها أن تشتري بيتا بهذه الأموال أو بالتعامل مع هذا البنوك أو عن طريق البنك الربوي؟ وطبعا معلوم أن البنك هذا سوف يعطيها مالا مقابل أو قرضا مقابل فائدة، هذا معروف. ونجيب عن سؤال أختنا وعن كل سؤال يرد منها على هذه الشاكلة، رجل يريد أن يتزوج أو شاب يريد أن يتزوج وليس عنده مال، فهل يجوز أن يأخذ قرضا؟ رجل عليه دين وسيحكم عليه مثلا بسجن أو كذا، فهل يجوز أن يأخذ قرضا من البنك؟ إلى آخر هذه الأمور والظروف التي تتنوع في دنيا الناس، فهل يجوز للإنسان أن يلجأ إلى الربا والتعامل بالربا من أجل هذه الحاجة أم لا؟ والجواب عن هذا كله أنه لا يجوز ذلك شرعا، وأن الله تبارك وتعالى دلنا على الحل وعلى المخرج، فقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلينا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نسلك الوسائل الشرعية والسبل المرضية، ومتى ما علم الله سبحانه وتعالى من عبده إقبالا وثقة وتوكلا عليه نصره الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ما عندها أي شيء، لا عندها مؤهلات ولا خريجة جامعات ولا حاصل على لصنصات ولا أي شيء من هذا كله، الطير فقراء ليس عندهم شيء إلا ما يهديهم الله سبحانه وتعالى لالتقاط أرزاقهم التي تكفل الله عز وجل بها، فقال وما من دابة إلا على الله رزقها لا رزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا وتروح بطانا. فنقول لكل أحد يتعرض في ضيق إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى واسلك السبل الشرعية وسيفتح الله تبارك وتعالى عليك إن شاء الله عز وجل. وإلا فالصالحون يتعرضون لظروف قاسية قاسون هذه البنوك ولا يلجؤون إلى القروض الربوية، ومع ذلك لم يعني يلجئهم الله سبحانه وتعالى إلى الحرام أبدا. فالله أكرم سبحانه والله عز وجل أعلى وأعظم من أن يلجأ إليه عبده يريد الحلال ثم يخزله الرب سبحانه وتعالى. تقول أختنا السائلة بأن ابنتها عندها 16 سنة وتريد أن تعقد عليها، وهذا طبعا ليس بالسن القانوني، فماذا تصنع في هذه الحال؟ نقول إن استطعت أن تصبر حتى تصل إلى السن القانوني فلا بأس ولا حرج، وإن لم تستطع فلتلجأ إلى العقد لكن عبر التوثيق الجيد والتوثيق المضمون لحقوقها الشرعية إذا ما حصلت فرقة أو غير ذلك. يسأل أخونا يقول هل يجوز أن أتبرع بالفوائد البنكية التي أخذتها من البنك لأهل غزة أم لا؟ نقول لمن يسأل هذا السؤال وغير هذا السؤال من التبرع عموما للفقراء والمساكين وغير ذلك لأهل غزة أو لغير أهل غزة، نقول لهم أولا قبل أن تسأل عن التخلص من الفوائد فيسبق ذلك سؤال أولي، ألا وهو هل أنت مبقٍ الآن على هذا التعامل مع البنك أم لا؟ فإذا كنت ستبقى متعاملا مع البنك ثم إذا خرجت لك فائدة تخلصت منها نقول أنت آثم بالتعامل مع البنك أولا. فلهذا نقول وندعوك إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتخلص من المعاملة أولا، هذه واحدة. الأمر الثاني أما هذه الفوائد التي أخذتها من البنك زيادة على مبلغك الذي سحبته فتستطيع أن تتخلص منها، ولا أقول تتصدق لأن الصدقة إنما تكون من الحلال الطيب، لكن نسمي ذلك تخلصا ولا نسميه صدقة، ففرق بين الصدقة وبين أن تتخلص من المال الحرام. وقد يقول قائل يعني هل أنا مأجور إذن على ذلك أم لا؟ نقول إن شاء الله أنت مأجور لأنك عظمت حرمات الله سبحانه وتعالى وعظمت شعائر الله عز وجل وأبيت الحرام مع القدرة على استعماله، وهذا أمر عظيم تؤجر عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى. فنقول لك لا حرج عليك حينئذ أن تتصدق به، أن تتخلص منه لأهل غزة أو لغير أهل غزة من الفقراء أو المساكين، كل ذلك إن شاء الله جائز. يسأل أخونا سؤالا عن حكم دفع المال من أجل الحصول على وظيفة، والحقيقة طبعا هذا السؤال مشهور أيضا ومنتشر. بعض الشباب يلجأ يريد وظيفة ليس أمامه إلا أن يدفع مالا لبعض الناس فيأتي له بوظيفة، فهل هذا يعد من الرشوة أم ماذا؟ الجواب عن ذلك هذا من الرشوة، هذا من الرشوة. وهذا الذي يريد أن يتوظف عن طريق الرشوة فإنه لا يخرج عن إحدى حالتين: الأولى أن الذي سيقوم بتوظيفه سيحدث له مكانا ليست الدولة في حاجة إليه، وسيضع في مكان في مؤسسة حكومية أو في وظيفة في أي مجال من المجالات والدولة لا تحتاج إلى ذلك. ولهذا قد نجد في بعض المؤسسات مثلا أناسا لا فائدة من ورائهم وليس لهم عمل، فقط يأتي يوقع ويروح ويأخذ راتبا من الدولة. طيب الدولة ما احتاجت إلى هذا الإنسان فجعل في مكان لا تحتاج الدولة. أما الحالة الثانية أنه قد يوظف في مكان تحتاج الدولة لكن الدولة وضعت شروطا لهذه الوظيفة، أن يكون حاصلا على كذا وأن يكون صاحب مؤهلات كذا وعنده شهادات خبرة بكذا وكذا وأن يكون دام على تخرجه مثلا من السنوات كذا وكذا، فيضرب بهذا عرض الحائط ويقدم فقط الذي يدفع المال. فالذي يدفع 20,000 أو 30,000 يجعل له هذا الكرسي ثم ينحى ويؤخر الذين ليس معهم أموال وإن كانوا أفأ من هذا الرجل. طيب الحالة الأولى لا تجوز إذ نكلف الدولة أكثر من عبئها. الحالة الثانية لا تجوز لأننا سنضع الرجل غير المناسب في هذا المكان. ولكن إذا كنت متقدما لوظيفة وتقدم معك آخرون وخرج الاختيار عليك وأنت الذي ستعين لكن لن تعين إلا إذا دفعت بعد التنصيص عليك والاختيار ولا سبيل لك إلا أن تدفع لتأخذ هذا الحق فماذا عليك؟ هل يجوز لك أن تدفع حينئذ؟ نقول يجوز أن تدفع حينئذ والإثم على الآخذ بعد تحذيره من مغبة هذه الرشوة. أخونا السائل يسأل يقول بأن والدته لديها 62 سنة وأفطرت رمضان ثم آخر ثم ثالث فماذا عليها الآن؟ نقول طالما أنها قادرة كما استفصلنا من أخينا طالما أنها قادرة على الصيام فالذي يجب عليها القضاء. قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا عليها أن تصوم ما فاتها من رمضانات ولو أنها صامت ذلك يعني متفرقا حتى لا تشق على نفسها. والأخ يقول بأن أمه تصوم الاثنين والخميس فلتجعل بدلا عن الاثنين والخميس بنية التطوع تصوم ما عليها من فرض حتى تقضي ما عليها إن شاء الله. لكن هل عليها كفارة مع القضاء أم أن القضاء فقط هو الذي يلزمها؟ خلاف بين أهل العلم. والذي يترجح عندنا إن شاء الله أنه لا يجب عليها كفارة ولو قدمت الكفارة استحبابا فلا حرج على قول بعض أهل العلم. لكن نقول لا نعلم نصا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب على الإنسان غير القضاء هنا. فالذي عليها القضاء وليس عليها أكثر من ذلك وإن كفرت وأطعمت عن كل يوم مسكينا فهذا قول بعض أهل العلم. طيب أخونا سأل قال بأن زوجته أعطته مبلغا من المال كبيرا في حياتها على وجه الهبة ثم حصل خلاف بينهما وطلقها فعادت المرأة تسأل زوجها عن هذا المبلغ تقول أعطيني هذا المبلغ أنت خلاص طلقتني أعطيني هذا المبلغ فهل هذا المبلغ من حقها أم لا؟ نقول يا أخي أما إعطاء زوجك لك فإن كان على وجه القرضة فإنه يجب عليك أن ترد المبلغ إليها. أما إذا كان على وجه الهبة والمساعدة فلا يجب عليك رد ذلك وإن كافأتها إحسانا منك فلا حرج. والله تبارك وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فباب الإحسان واسع. فلو رددت المبلغ إليها ولو أحسنت إليها فلا حرج عليك لكن لا يجب عليك طالما أن امرأتك قد أعطتك هذا المبلغ هبة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه إلا ما أعطى الوالد ولده. فما وهب الوالد ولده يجوز أن يرجع فيه هذا الذي يستثنى. أما الزوجة أما الصديق أما القريب فمتى ما وهب شيئا لك فلا يجوز أن يرجع فيه. طيب أختنا تسأل تقول بأنها خرجت إلى الحج مع محرم لها كويس لكنها خرجت قبل تمام العدة وقد توفي عنها زوجها ومعلوم أن المرأة إذا توفي عنها زوجها كم تعتد؟ تعتد 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حاملا فبوضع الحمل. قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشر وقال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا كانت المرأة التي مات عنها زوجها حاملا فعدتها بوضع الحمل، وضعت بعد يوم يبقى اعتدت قضت عدتها، بعد أسبوع قضت عدتها، بعد 9 أشهر يبقى لن تنقضي العدة حتى تضع الحمل ولو بعد 9 أشهر. وعليه فنقول إن الشارع رتب على المرأة أحكاما حال عدتها، فلا يجوز أن تتزين وأن تتجمل وأن تخرج من بيتها إلا للحاجة التي لا بد منها. وقد نص العلماء كما ذكر ابن قدامة وغيره على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج في حج أو عمرة إذا كانت في عد. وعليه فنقول لأختنا خروجك في العدة مخالف وأنت آثمة، وعليك بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فحجك صحيح. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان الفراج بزعفران يا شيخنا، الله يكرمك.
أهلا وسهلا، مرحبا أخ رمضان.
الله يكرمك. والله سؤال بس يا شيخنا كده، فين عندنا في القرية بيلم زكاة، بيلم فلوس يعني لأهل غزة؟
نعم.
وإحنا عندنا مسجد محتاج فلوس، فهل يجوز إن هم يلموا الأهل؟
نعم،
ده السؤال الأول. السؤال الثاني، في واحد قرض واحد 34 جرام ذهب، وقال له أنا عايزهم ذهب، ينفع إن هو ياخدهم فلوس يا شيخنا؟
طيب تابع معنا. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ هشام.
أهلا. نعم.
إزاي حضرتك يا شيخ، الله يكرمك.
تفضلي.
بص حضرتك، عندي بنتي في الإعدادية، مدرس بيدرس لهم وكده، فمن نوع من أنواع التشجيع بيلم منهم يعني مبلغ، يعني من كل تلميذ مثلا جزء من المال وكده، فاللي بيجيب أعلى درجة بيديله المبلغ ده في الآخر. فده يعني دوت، أنا اعتبرت قلت لها يا بنتي لا، متقيم لو كسبت ما تاخديش الحاجة دي، فيها شبهة وكده. حضرتك رأي الدين في ذلك يعني، واحد عايز يعرف يعني.
ما يقال رأي الدين، يقال ما رأيك، ولا يقال رأي الدين. نعم. طيب تابعي معنا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
تفضلي.
ممكن لو سمحت عايز اسال سؤال بس.
نعم.
انا مريضة في التأمين الصحي ولبس نقاب، ودلوقتي بيقولوا في اشارة عشان تشيل النقاب، فانا مش عارف حكم ايه كده في شيل النقاب، نشيله ولا ما نشيلش، ولا اخد اجازة واقعد في البيت، مش عارفة يعني.
طيب تابع معنا. طب معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك ممكن اسال سؤال؟
تفضلي.
عندي شقة إيجار أنا مستأجراها يعني، وبعدين هي في محافظة تانية، وبعدين أنا يعني حاسبها مستغنية عنها، وهعيش في مكان آخر، وبعدين في واحد عايز ياخدها، الناس عايزين ياخدوها وعايزين يعطونا مبلغ، عن طيب خاطر إحنا ما طلبناش لا من صاحب البيت ولا من اللي هيستأجرها جديد من صاحب البيت، فهل المبلغ ده يجوز شرعا ولا لا يجوز؟
يعني خلو يعني،
هو المعرفش يعني، هو
يعني على اساس يعطيكم مبلغا من المال وتخرج من البيت خالص.
ايوه، وبعدين هو صاحب البيت هيستفاد، هيرفع الايجار رفعه كبيره جدا، يعني احنا ايجارها هي قديمه وايجارها بسيط، فانا بدي اسيبها لصاحب البيت اولا يستفاد، ثانيا الشخص الثاني ده الاسره الثانيه دي تستفاد. بس علما باني يعني من فتره كنا عاملين فيها بعض الحاجات اللي تكلفت، بس ما تكلفتش نفس المبلغ اللي عايزين يعطون، احنا ما طلبناهوش، فهل المبلغ ده يجوز ولا لا يجوز؟
طيب تابعي معنا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إيه لو سمعت يا شيخ هشام.
نعم.
انا كنت قلت لزوجتي كده في مره، وانا كنت متضايق منها يعني هطلقك، بس ما اقصدش يعني على نيتي ان انا بهدلها فقط، مش اي حاجه غير كده. فهل يقع الطلاق ولا لا؟ انا ما كنتش بطلق، انا كنت بهددها فقط.
قلت لها ها ولا انت؟
لا ما قلتلهاش انت، قلت لها ها.
هطلقك.
اه.
ولو ترجع ولا ها طلقها؟
لا طبعا مش ناوي ان انا اطلعها خالص.
خلاص ما عدتش بقى تقول كده تاني.
حاضر. طب بعد اذنك في سؤال تاني بعد اذنك. طيب. انا كنت فعلا ان انا كنت فعلا يعني قبل ما ادخل ونتجوز يعني كنا متجوزين كاتبين الكتاب بس ما دخلتش بها. فكان حصل فعلا طلاق مره.
ده انت بقى خبرتك قديمه.
لا والله والله ما كنت والله ما كان لسه اسباب كتير والله.
طيب وقبل الدخول بقى قلت برضو ها ولا انت طالق؟ انقطع الاتصال.
الو.
ايوه انا بقول قبل ما تدخل بها كنت برضو قلت ها طلقك ولا انت طالق؟
لا كنت فعلا قلت لها انت كذا.
طيب وبعدين
فانا كمان هكمل السؤال لحضرتك اهو.
أيوة.
انا كنت جيت بقى في مره فبتكلم واحد بيكلمني فبيقول لي ايه انت بتجوز بيتكلم يعني بيضحك ابو التالي. طب اقول لا ده انا طلقتها. بتكلم منه غرض تعجب يعني مش قصدي اقول له طلقتها ولا كلام من
ده.
انا ندمان على اول مره عملتها يعني فما فكرش اعملها تاني.
ده قبل الدخول ولا بعد الدخول؟
لا دي بعد الدخول فانا خلاص الحمد لله.
يعني ده حاجه ثالثه بقى. دي حاجه ثالثه.
لا مش حضرتك. لا انا
لا انت قلت انا عايز اقول قبل الدخول لما انت قلت لها انت طالق قبل الدخول. أيوة. عملت ايه بعدها بقى؟
قبل الدخول جددت العقد.
جددت العقد. طيب خلاص كان يهمنا الكلمه ديت. الله المستعان الله المستعان. طيب نكمل الاجابه ان شاء الله عن هذه الاسئله. أختنا تسأل تقول ما حكم وضع الخبز للطيور؟ ما حكم وضع الخبز للطيور؟ نقول أما وضع الخبز للطيور فلا يخرج عن حالتين. الحالة الأولى أن يقوم الإنسان بأخذ هذا الخبز من المخابز بغرض علف الطيور وهذا لا يجوز إذ هو خلاف للشرط الذي وضع لأخذ المواطن هذا الخبز من الأفران، وثانيا هو تضييق على المحتاجين، ولهذا نجد من الطوابير ومن الذين يقفون على الطوابير عشرات بل مئات يضرب بعضهم بعضا، وفي النهاية نأخذ هذا الخبز ونضعه للطيور، هذا ما جعل للطيور، وإلا لو أخذ لبني آدم للآدمي فإن الإنسان بدلا من أن يأخذ بثلاثة جنيهات أربعة جنيهات سيأخذ بجنيه واحد وسيكفيه إن شاء الله تبارك وتعالى. فالحالة الأولى أن أذهب إلى الفرن أو أذهب إلى المنفذ وأخذ هذا الخبز من أجل علف الطيور فهذا لا يجوز لأن هذا تضييق على استعمال واستخدام الآدمي. الحالة الثانية أن أعطي الطيور ما بقي من طعامي وأكلي. أنا آكل فيبقى كسرات من خبز فماذا أصنع فيها؟ أجعلها للطيور وهذه جائزة ولا حرج فيه. أرجو الانتباه لهذا. إذن ما يؤخذ للطيور ولعلف الطيور من على المنافذ والمخابز هذا تضييق على الأدمي وهذا لا يجوز. وأما ما يرمى للطيور من فضلات الطعام بما فيه خبز وأرز وغير ذلك فلا حرج ولا بأس إن شاء الله. طيب أختنا سألت تقول هل يجوز إخراج الزكاة لأسرة فقيرة لأن بيتهم في الأمطار يعني لا يستطيعون السكن فيه على حاله ويسقط عليهم من الأمطار ما يسقط؟ نقول إن احتاجوا إلى ذلك وكان المطر يضرهم فلا بأس ولا حرج أن نخرج لهذه الأسرة الفقيرة مالا يقوم ببناء بيت يعني يمنعهم من ضرر المطر والبرد وغير ذلك فلا حرج ولا بأس إن شاء الله. طيب أختنا تقول هناك أرملة لا تصلي فهل يجوز إخراج الزكاة لها أم لا؟ نقول سواء قلنا بكفر تارك الصلاة تكاسلا أو بعدم كفره فإننا نقول يتعين عليك يا أختي قبل إخراج زكاتك لهذه المرأة الأرملة أن تنصحيها وأن تأمريها بالصلاة وتقولي لها خذي هذا المال لكن إن لم تصلي فلن أعطك مالا بعد ذلك. يبقى إن صحيحة أما أن نعطي لمن يترك الصلاة نعطيه الزكاة نفرج الكربة ونزيل همه ومع ذلك وباق على ما هو عليه على معاصي من ترك صلاة ومن شرب دخان وغير ذلك فهذا لا يليق ولا ينبغي. لابد أن ننصح من نعطي. نعم لابد أن ننصح من نعطي. وقد جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد المسألة في غير محلها فنصح، وجاء آخر يريد المسألة لفقره فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ قال نعم عندي قعب وحلس. فقال صلى الله عليه وسلم ائتني بهما وحل مشكلة بالحل الشرعي. فلا ننسى مع الإعطاء النصح، وعليه فنقول لهذه المرأة التي لا تصلي وهذا الرجل الذي لا يصلي نقول خذ لكن عليك أن تصلي. فإن لم نرك أيها الرجل معنا في الصلاة وإن لم نرك أيتها المرأة تصلينا ونعلم أنك تصلينا فسنمنع العطاء عنك عسى أن يرعوي هذا الرجل أو ترعوي هذه المرأة. فإن أصر الرجل على ترك الصلاة وإن أصرت المرأة على ترك الصلاة فإن كان يعيش وحده أو تعيش هذه المرأة وحدها فلا نعطي الزكاة لهؤلاء الذين أعرضوا عن الصلاة. وأما إذا كان لديهم من الأبناء والأولاد ما لديهم فإننا نشتري ما يكون للأولاد، فما ذنب الأولاد؟ أختنا سألت سؤالا أيضا، سؤالها الثالث عن حكم إعطاء الأموال من أجل الحصول حصول ولدها على فرصة سفر، تقول وهذه الفرصة من حقه ولكن لا يستطيع أن يحصل حقه إلا بدفع المبلغ. هذا سبق الجواب عنه، إن كان للإنسان حق مقرر ليس حقا يدعيه الشخص، وإلا كل واحد فينا يدعي حقوقا ليس له فيها نصيب. نعم إذا كان حق نص عليه النظام أو نصت عليه الدولة ولا أستطيع أن أحصل هذا الحق إلا بأن أدفع هذا المال، فحينئذ لا حرج أن أدفع والإثم على من أخذ. طيب أختنا سألت قالت بعض الأشياء مكتوب عليها لا إله إلا الله كالحلوى وغير ذلك، ونشترط بعض الحلوى فوجدت عليها مكتوبة لفظ الجلالة، نقول لا يجوز أن نضع لفظ الجلالة على الحلوى ولا على ملابس تمتهن ولا على جدر تمتهن. لا ينبغي أن نضع لفظ الجلالة هكذا، بل ينبغي أن نصون لفظ الجلالة. نعم أن نصون لفظ الجلال عن الابتذال والامتهان، وإن وضع لفظ الجلالة على الحلوى وغير ذلك من امتهان هذا اللفظ الكريم. ولكن لا حرج ولا بأس إن وجدناه على حلوى أن نأكل الحلوى، فلا حرج ولا بأس في ذلك. لكن ننصح الذين يصنعون الحلوى ويضعون عليها هذا اللفظ الكريم لفظ الجلالة يضعونه عليها ولا يأبهون إلى أنه قد يمتهن أو غير ذلك من هذه الأشياء. العجيب أن بعض الناس قد يفعل ذلك من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يضع هذا من باب التقرب إلى الله عز وجل ويقول ده طاعة، أنا عند مصنع حلوى فأجعل كل من يأكل حلوى يقرأ ما على الحلوى فيذكر الله، أما يجي يأكل حبة الحلوى يوم ينظر إلى لفظ الجلالة يقول الله، يبقى أنا استفدت الآن حسنات. لا يا أخي لا لا لا، هذا لا يجوز، هذا امتهان لفظ الجلالة. يرميه الصغير ويدوسه الكبير وغير ذلك من هذه الأشياء. ينبغي أن نصون لفظ الجلالة. نعم أن نصون لفظ الجلالة. كذلك كتابة لفظ الجلالة أو الآيات القرآنية في أوراق ثم رمي هذه الأوراق ورمي ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى في الطرقات، لا، ينبغي إما أن يحرق وإما أن يمزق تمزيقا يذهب بحروفه فلا يبقى لفظ الجلالة على ما هو عليه ولا يبقى لفظ مثلا سبحان الله على ما هو عليه وهكذا. ولهذا أنا أنصح إخواني في كل حي من الأحياء أن يقوموا بصناعة حاوية وصندوق يكتب عليه هذا الصندوق لحرق الأوراق المحترمة التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، فنضع هذا الصندوق المغلق وفيه فتحة ثم نضع الأوراق في هذه الفتحة، وبعد فترة حتى إذا امتلأ قمنا بحرق هذه الأوراق حتى لا تبقى هذه الأوراق ملقاة في الطرقات. أخونا يسأل عن حكم جمع المال لأهل غزة وعندهم مسجد يحتاج إلى مال، فأيهما يقدم المال الذي يعني يعطي المال لأهل غزة أو يعطي المال لهذا المسجد؟ نقول القاعدة بغض النظر عن التمثيل، القاعدة أننا نقدم المال لأشد الحاجتين، فإن كانت الحاجة داعية إلى المسجد وإقامته والناس لا يجدون مسجدا يصلون فيه أو يشق على بعضهم الذهاب إلى المساجد الأخرى فحينئذ نقدم المسجد، أو الحاجة داعية إلى أهل غزة أو غير ذلك فنقدم أهل غزة. فالقاعدة عندنا في هذا التمثيل وفي غيره أننا نقدم الأحوج، والذي نرى إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كانت المساجد في بلدك كثيرة ويعني يستطيع الناس الصلاة والليل الحمد والمنة فلنقدم أهل غزة لأنهم أحوج الآن. طيب، يقول أحد الإخوة بأنه أقرض شخصا 34 غراما من الذهب على أن يرد الآخذ الذهب كما هو، وهذا صحيح وجائز ولا حرج، فأن أقرض أخي ذهبا ثم يرد إلي ذهبا فلا حرج ولا بأس. لكن الإشكال ما هو يا إخواني؟ قال لكنه يريد مالا في الرد، قال هات لي مال مقابل الغرامات هذه، هات مالا، فهل يجوز هذا أم لا؟ نقول هذا لا يخرج عن حالتين، الذي يقرض ذهبا ويأخذ مالا مقابل الذهب لا يخرج عن حالتين. الحالة الأولى أن يشترط على الآخذ ذلك عند الأخذ، يقول خذ 34 جراما وهات لي مالا يوازي 34 غراما وقت السداد، هذا لا يجوز لأن هذا جنس وهذا جنس، ولا ينبغي أن نشترط هذا الشرط، لأنه إذا كان على وجه البيع وكذا فيشترط أن يكون ذلك في المجلس، في مجلس العقد، وذلك ليس في مجلس العقد. الحالة الثانية أن يكون ذلك بعد مجلس العقد، جئت أنا وقت السداد لأعطي أخي 34 غراما، أو قلت له سأسددك، سآتي لك بالذهب اليوم لأسددك، فقال لا، إن كان معك مال الآن فأعطني إياه، يبقى ليس هناك اتفاق مسبق، وإنما طرأ هذا وقت السداد، فحينئذ نقول لا حرج ولا بأس أن أسدد بالمال، أن أسدد مالا مقابل الذهب إذا كان الاتفاق ناشئا الآن وتم التقابض في مجلس العقد، وتم التقابض في مجلس العقد، يعني ما أقول له خلاص شوف السعر كام، يبقى مثلا قطع مثلا 3500 يبقى أجيب لك 3500 بعد أسبوع، لا، أسدد الآن 3500. ويدل على ذلك ما جاء وما صح أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأخذ الدنانير ونقضي بالدراهم ونأخذ الدراهم ونقضي بالدنانير، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما، إذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء، يعني لا بأس بشرطين، الشرط الأول أن يكون الداب بسعر اليوم، يوم السداد وليس يوم الإقراض، الشرط الثاني أن يكون ذلك في مجلس العقد وتفرقتما وليس بينكما شيء. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك ممكن سؤال؟
تفضلي.
هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن المصحف؟ شكرا.
طيب، تابعي معنا. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلام الشيخ هشام.
معك يا أخي.
لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال بس عايز أسأل حضرتك.
تفضل.
لو سمحت أنا كنت ملتحي. سمعني حضرتك؟
سمعك.
أنا كنت ملتحي وبعد كده ربنا من عليا بوظيفة في شركة حكومية، شركة بترول. فالشركة اشترطت عليا حلاقة اللحية. سمعني حضرتك ولا إيه؟
أسمعك تماما.
ماشي يا شيخ. فالشركة اشترطت عليا إن أنا أحلق لحيتي. فايه العمل دلوقتي؟ هل احلى اللحيه ومعليش وزر او ان انا اسيب الشركه؟
طيب تابع معي، معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ هشام من الاساس، انا كنت باخد حاجه من اخويا وحلفت عليها بالطلاق ان انا ما اخدها، فهو عايز يديني من الولد بتاعها، هل ينفع؟
طيب قول لي الحاله بالضبط واللفظ، يعني قول لي ما انت اللفظ اللي ترفضته ايه.
اي ماشي، هو في طيور في البيت.
نعم.
في ارانب، فكنت باخد الارانب ديت مثلا اسوان، فحلفت عليها بالطلاق ان انا ما اخدها.
قلت ايه بقى اللفظ؟
بالطلاق ان انا ما اخد الحاجه دي.
بالطلاق.
ايوه، فهو عايز يديني من الولد بتاعها.
طيب وانت وانت حينما حلفت نويت ايقاع الطلاق اذا اخذت ولا ما نويت؟
لا حلفت بالطلاق بس.
ايوه يا اخي، واذا اخذت يقع الطلاق في نيتك ولا ما يقع؟
لا وقع في نياتي.
يعني انت ناون اذا اخذت يقع الطلاق؟
لا، هو انا حلفت بالطلاق ان انا ما انا واخد من الحاجه دي، بس من سنيتي ان انا لو اخذتها وقع الطلاق او ما وقعش.
ما في حاجه اسمها وقع او ما وقعش، بيضطر لك يا يقع يا ما يقعش، ما في شيء اسمه يقع او ما يقعش. يقع ولا ما يقعش؟
لا
يقع. يقع. انت اخترت اللي في ايدك اليمين.
ايوه انا اخترت ان هو لو انا مثل لو انا اخذت الحاجه دي بوضع اليمين.
طيب طلع. طيب بالنسبة لما تلده هذه الطيور، أنت كنت ناوي أنك تأخذ ما تأخذ من الأمهات ولا الأمهات والأولاد بعد ذلك؟
لا، ما أنا بسألك يا بطل حضرتك إن أنا حلفت على الحاجة اللي قدام مني دي بس.
طيب المهم تابع معي يا أخي.
ماشي تفضل. ماشي
تمام.
ماشي تمام.
طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم. تفضلي.
لو سمحت ممكن اسالك سؤال يا حضره الشيخ؟
تفضلي.
لو سمحت الي مطلقه، الي اختي كانت مطلقه ومعانا اربع اولاد، فايه جوازك يعني؟ هي ما هيش عايزاه علشان هي تصرف على عيالها.
الخط بيقطع ما اسمع. الخط بيقطع ما اسمع. انقطع الاتصال. طيب اختنا تسأل تقول بان مدرسا من المدرسين يجمع اموالا من التلاميذ في الفصل لشراء جائزة للطالب المتفوق بعد عقد اختبار مثلا، يعني يجمع من هذا الطالب ومن هذا الطالب ومن هذا الطالب ثم يعقد اختبارا، واذا نجح الطالب أو حصل الطالب مثلا على الدرجة الأول فإنه يعطي له هذه الجائزة، فهل يجوز هذا أم لا؟ نقول هذا فيه تفصيل. أولا إذا كانت المدرسة هي التي تعطي المتفوق فلا حرج، إذا كان المدرس يعطي من جيبه فلا حرج، إذا كان بعض الطلاب بذل من نفسه قال هذه 100 جنيه، 100 جنيه بعض الطلاب كده، بعض الطلاب بذل من جيبه وقال دي 100 جنيه يا أستاذ ويعقد اختبار واللي يحصل على الدرجة الأولى أعطيه، فلا حرج. لكن حرج فين بقى؟ الحرج فيما يصنعه المدرس، هو الحالة الرابعة، أن يجمع من جميع الطلاب ثم يعطي الفائز. فعلى قولي كثير من أهل العلم أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز وأن هذا من القمار، وبعض العلم رخص، لكن نقول احتياطا نتجنب هذه المسألة، نتجنب هذه المسألة، إذا كان الجميع سيعطي نتجنب هذه المسألة، أما إذا كان البعض سيعطي أو المدرس هو الذي سيعطي أو المدرسة هي التي ستعطي فلا حرج ولا بأس إن شاء الله. أختنا تسأل تقول بأنها ممرضة في يعني مصلحة الحكومية وهي لابسة النقاب، وتقول هناك تعليمات يعني برفعه، فهل يجوز لي أن أرفع النقاب أم ماذا أصنع؟ نقول لها على قولنا وهو القول بوجوب النقاب فلا يجوز لك رفعه ولو تركت
هذه الوظيفة أو أخذت أجازات أو غير ذلك من هذه الأمور. وأما على القول الآخر وهو قول من يقول بأن النقاب ليس فرضا وإنما هو مستحب فيجوز لك هذا ولا تتركين الوظيفة. والذي يترجع عندنا ما قلناه وهو أن النقاب فرض واجب وبالتالي لا تفعلي ذلك، وابحثي عن طريق إن شاء الله تبارك وتعالى يعني توصلين عملك مع التزامك بالنقاب. وكيف يحول النقاب بين المرأة وبين العمل؟ كيف يحول النقاب؟ يعني النقاب تلزم المرأة برفعه، والبنطال والبلوزة والجيبة وكشف الشعر لا يضر العمل؟ تقول أختنا بأنها عندها شقة للإيجار، تقول وهي في محافظة أخرى، المهم أنها يعني في غنى عن هذه الشقة. تقول فجاء من يدفع لي مبلغا بيسمى عندنا بخلو يعني خلو رجل أو كذا أو خلو قدم، فتعطينا يعطينا هذا الإنسان مبلغا ونخرج منها الشقة. نقول أما خلو الرجل أو خلو القدم فهذه مسألة قد تكلم فيها كبار العلماء وبحثوها بكافة جوانبها وجعلوا فيها تفصيلات عديدة. أما إذا انتهى إيجارك، الإيجار انتهى، انتهت المدة وتسلمين الشقة لصاحبها، فلا يجوز لك أخذ شيء. طيب أما إذا كنت على رأس الإيجار، يعني أنت ما زلت مستأجرة والعقد سار وماض، وأراد أحد أن يعطيك مبلغا لتخرج من هذه الشقة وبرضا منه ومنك ومن صاحب البيت، فهل يجوز هذا أم لا؟ الجواب إن كان هذا بهذا الضابط الذي قلناه في زمن الإيجارة، يعني أنت ما زلت مستأجرة الشقة، وكان هذا المال بطيب نفس من هذا الرجل، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله فيما يبدو لنا ويظهر لنا. أما إذا انتهت مدة الإيجارة فلا يجوز لك أخذ هذا المبلغ. طيب وكذلك يجوز للمستأجر شقة أن يؤجرها من داخله إذا كان النظام يسمح بذلك، وإذا كان الشرط يسمح بذلك بين المؤجر والمستأجر، فيجوز لي إذا استأجرت شقة أن أؤجرها لغيري من داخلي بشرط ألا يستعملها في غير الغرض الذي من أجله أجرت هذه الشقة. طيب أختنا تقول أو أخونا يقول بأنه قال لزوجته هطلقك، هذه الصيغة سأطلقك أو هطلقك هذا ليس طلاقا وإنما وعد بالطلاق، وإنما هو وعد بالطلاق، فإن نفذه وقال أنت طالق وقع الطلاق، وإن لم ينفذه لم يقع الطلاق. إذن ها أطلقك سأطلقك هذا وعد بالطلاق وليس طلاقا، فما لم يجزم هذا الزوج بالطلاق لا يقع الطلاق. طيب أما قوله قلت لها قبل الدخول أنت طالق، فطبعا يقع الطلاق قبل الدخول إذا قال لها أنت طالق وتبين منه بينونة صغرى، ودي مسألة لا يلتفت إليها كثير من الناس، الطلاق قبل الدخول غير الطلاق بعد الدخول. الطلاق قبل الدخول تبين المرأة من زوجها بينونة صغرى، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه ما تطلق وقال لها أنت طالق لم تعد زوجة له، خلاص انفصل الزواج. فإذا أرادها مرة ثانية عقد عليها عقدا جديدا وأعطاها مهرا جديدا، وهذا الذي حصل من أخينا والحمد لله. أما الطلاق بعد الدخول بعد أن يدخل بها، فإن طلقها الطلقة الأولى فله رجعة في مدة العدة، وإن طلقها المرة الثانية فله الرجعة في مدة العدة، فإن طلقها المرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب أيضا قال أخونا في الطلاق أيضا، أسأل الله العافية، الطلاق الذي أصبح آفة العصر للأسف الشديد، ما يخلو منه بيت، وعلى رأس الفتاوى التي تأتي أهل العلم، لو تسأل أي شيخ أو أي عالم عن أكثر الفتاوى التي تأتيك يقول الطلاق الطلاق الطلاق، فكم هدمت بيوت وتشتتت أسر بسبب هذا الطلاق الذي لا يحسب الزوج له حسابا ويظن أن الأمر مفتوح. لا يا أخي، ليس مفتوحا. الله سبحانه وتعالى حد بالعدد، فقال سبحانه الطلاق مرتان، يعني وتراجع، أما بعد ذلك لا، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يقول أيضا لزميله وهو يسأل عن زوجته، فقال هي طالق، فقال هي طالق. وأخونا يقول لا أقصد الطلاق وأنها طالق، وإنما قلت له قولة هكذا. ونحن نقول في هذه الصيغة، إذا قال الرجل لرجل عن زوجته هي طالق، فإن قصد الإخبار، انتبهوا معي هذا في تفصيل، وأنا دائما ألجأ إلى التفصيل والتقعيد، إن قصد الإخبار أنه يخبر أن زوجته طالق وهي ليست بطالق فهو كاذب ولا يقع الطلاق، فإن قصد الإخبار فهو إخبار كاذب ولا يقع الطلاق، وإن قصد الإنشاء يعني قصد بدء ذي الصيغة وعقد النية على إطلاق فقال هي طالق، يريد هي طالق الآن فهي طالق. إذا الأمر فيه تفصيل يا أخي، انتبه معي، إن كنت قلت لزميلك هي طالق وتقصد إخبارا من وراء ذلك فهذا إخبار كاذب، ولا تقصد طلاق فهذا إخبار كاذب، ولا شيء عليك إلا الاستغفار لأنك كذاب. الأمر الثاني، إن قصدت الإنشاء يعني تعقد كلامك لزميلك هي طالق فهي طالق ويقع الطلاق بهذه الصيغة. إذن هي طالق تحتمل الأمرين، تحتمل الوقوع وعدم الوقوع على حسب التفصيل. تسأل أختنا تقول هل يجوز المرأة الحائض أن تقرأ من المصحف؟ الجواب، اختلف أهل العلم في قراءة الحائض للقرآن على ثلاثة أقوال. الأول لا تقرأ القرآن أبدا، والثاني تقرأ القرآن مطلقا، والثالث تقرأ القرآن إذا احتاجت إليه. هذا بالنسبة للقراءة، والذي يترجح لدينا إذا احتاجت المرأة إلى أن تقرأ القرآن فلا بأس ولا حرج إن كان عن ظاهر قلب، يعني من غير مس للمصحف إن احتاجت إلى ذلك. طيب، أما إذا أردت أن تمس المصحف فنقول لا يجوز لك أن تمسي المصحف لأنك لست طاهرة على الصحيح من قولي أهل العلم، إلا إذا كان المس بحائل، إذا مست المرأة المصحف بحائل فلا حرج إن شاء الله تعالى. طيب، ودليل على جواز قراءة المرأة للقرآن إن كان عن ظهر قلب ما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال لها صلى الله عليه وسلم فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. ومعروف الحاج بيقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى ويفعل كيت وكيت، هذا دليل من رأى جواز ذلك. طيب، أخونا يسأل يقول بأنه ملتحن يعني صاحب لحية، يقول وأريد أن أعمل في شركة ولكن هذه الشركة تشترط علي حلق اللحية. سبحان الله العظيم، سبحان الله، طارة نشترط خلع النقاب وطارة نشترط حلق اللحية، ماذا نريد؟ ماذا نريد ممن يعمل عندنا؟ نريد حليقا غير مستقيم؟ نريدها متبرجة؟ يعني ما وضعنا مثلا شرطا اسمه لا يعمل عندي المدخن أو لا يعمل عندي من لا يصلي؟ ما رأينا شرطا في دكان في محل أن صاحب المحل مثلا يقول لا أنا لن يعمل عندي إلا المصلي، إلا من رحم الله، نفر قليل جدا. لا نشترط الصلاة في العمل، ولا نشترط الاستقامة، ولا نشترط عدم الدخان، ولا نشترط أن يكون رجلا خلوقا لا يسب، بل إننا نجد وللأسف الشديد حتى في المدارس التي هي محاضن التربية ويخبرنا أبناؤنا عن معلمين أو بعض المعلمين، يعني وإلا الحمد لله الكثرة الكثيرة على أخلاق، بعض المعلمين قد يسب وقد يشتم، فهل يا ترى هذا يجازى؟ هل يا ترى هذا يحذف من الوظيفة ويعزى من الوظيفة؟ لماذا نشترط دائما لا نريد منتقبة، لا نريد صاحب اللحية؟ ليه ليه يا أخوان ليه؟ صاحب اللحية إن شاء الله إن كان متسننا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستقيما فإنه الأمين، وإنه الصادق، وإنه الحريص على العمل، وإنه تقي لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل، وخذوا هذه فائدة، والله تبارك وتعالى قال في سورة القصص على لسان بنات شعيب بنتي شعيب حينما قال للوالد استأجر موسى، قال البنتان إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. فأي عمل نوظف فيه أحدا فلا بد أن يشترط في ذلك شرطان: الأول أن يكون قويا يعني عالما بالصنعة التي يصنع، خبيرا بالعمل الذي يعمل، وأن يكون أمينا تقيا دينا، رجل مصلي، امرأة تصلي، رجل يخاف الله سبحانه وتعالى. فلماذا نجعل هذا الشرط دائما؟ لا نريد لحية، لا نريد نقابة، ليه يعني ليه؟ هل وضعنا شروطا أخرى؟ لا نريد تبرجا، لا نريد دخانا، لا نريد كذا ولا كذا، ليه؟ فأساس الصلاح هو هذا. فلابد أن نعين التقي، أن نعين الصالح. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا يقود الجيوش إلا الرجل الصالح التقي. ولهذا قال البخاري في كتاب الجهاد، قال: باب عمل صالح قبل الجهاد، ثم ذكر أثرا معلقا عن أبي الدرداء قال: إنما تقاتلون وتجاهدون بأعمالكم، تجاهدون بأعمالكم بصلاحكم. فنحن نريد الصالح قائدا، نحن نريد الصالح مديرا، نحن نريد الصالح موظفا، نحن نريد الصالح كناسا في الطرقات، نحن نريد الصالح سائق للسيارات، نحن نريد الصالح في كل مجال، لأن هذا هو صلاح المجتمع جميعا. وإلا إذا وقفنا حائلا بيننا وبين الصالحين فسيحصل فساد عريض وشر مستطير. فأنا أقول لأخي بارك الله فيك: اعتز بلحيتك ولا تحلق لحيتك، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولعلك تجد محلا آخر بإذن الله تبارك وتعالى فيه الرغد وفيه سعة الرزق إن شاء الله عز وجل. سؤالنا الأخير يسأل أخونا، يقول أنه قال لأخيه بالطلاق: من أخذ هذا الشيء؟ فإن كنت يا أخي تقصد الطلاق، إن أخذت وقع الطلاق، وإن لم تقصد الطلاق وإنما قلت ذلك يمينا عادية يعني عليك الطلاق بالطلاق من واخدها ثم أخذتها فعليك يمين تكفره، عليك يمين تكفره. فحكم حكم الايه؟ اليمين. تكفر يمينا عن يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أي الثلاثة فعلت أجزأتك إن شاء الله، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. طيب، فإن قصدت الطلاق وقع الطلاق. طيب، أنت تقصد الطلاق مثلا ولم تأخذ منها، يبقى ما وقع الطلاق، لكن هل يجوز أن تأخذ من أولادها ونتاجها؟ نقول: إن كنت قاصدا ألا تأخذ من هذه ومن نتاجها فالحكم يسري عليها وعلى النتاج، وأما إن كنت تقصد أن الأخذ فقط إنما يكون لها فقط، وأن هذا الحلف إنما توجه إلى هذه فقط ولم يضر في ذهنك أبدا ما يكون نتاجا لها، فلا يدخل فيها النتاج إن شاء الله تبارك وتعالى. بهذا نكون بفضل الله سبحانه وتعالى سائلين المولى عز وجل أن يغفر زللنا وخطأنا، قد فرغنا من جميع هذه الأسئلة التي وردت إلينا، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتجاوز عنا وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن ينصرهم في غزة على عدوهم. اللهم عليك بيهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم اشف صدورنا منهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين إخواننا في فلسطين، اللهم وفقهم وأيدهم للحل الصحيح واهدهم إلى سواء السبيل إنك ولي ذلك والقدر عليه. وصلي الله وسلم وبارك وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللف